نعم.
السؤال الثالث شيخنا، نريد أن نعلم أهم القضايا عند الشيخ ابن باز، يعني أهم ما كان يهتم به الشيخ يعني ويحذر منه أو يأمر به يعني.
نعم،
جزاكم الله عنا خير،
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال ما أهم القضايا عند ابن باز، جوابها ما أهم القضايا في شريعة الإسلام. أهم القضايا في شريعة الإسلام هي أهم القضايا عند شيخ الإسلام في هذا العصر الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله، فهو الذي كان يقدم ما يقدمه الله ورسوله: قضية التوحيد، قضية الاتباع، قضية الاجتماع، قضية محاربة التفرق، قضية العلم وحث الناس على التفقه في الدين وعلى العلم الشرعي، قضية محاربة أهل البدع والأهواء والتحذير من كل مخالفة صغرت أم كبرت، قضية مواساة المسلمين والقضايا والوقوف بجوارهم في قضاياهم قدر المستطاع بالنفس بالمال بالنصيحة بالتوجيه. لقد كان ابن باز رحمة الله عليه ربانيا. نجد في علمائنا وكلهم بركة والحمد لله من تجد عنده التميز في باب في بابين، لكن هذا الرجل نجد تميزه في كل باب، والله والله ما رأينا فيه إلا التميز، في سمته، في هادئه، في ذله، في نصيحته، حتى إن الكلمات التي تبدو عادية تسمعها منه وأنت ربما خطبت بها وربما نصحت بها وربما درستها، ولكن ما لهذه الكلمات تخرج منه ولها طعم ولها مذاق ولها أهمية، كأنك ما أنت الذي خطبت بها أو قرأتها أو علمتها، كأنها كلمات جديدة. أحسبه الله حسيبه، كان صديقا في التوجيه ناصحا، وكان الشيخ رحمه الله شيخ الكليات شيخ القواعد، كان دائما يذكر بهذه القضايا على مدار 7 سنوات. وأنا ألزم شيخي رحمه الله تعالى وهو يكرر المواعظ، أقول إن مواعظ الشيخ لم تكن تخرج عن آيات ونصائح معدودة، كان ينصح بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء أحيانا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخر سورة الحشر كان أحيانا ينصح، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويكرر هذا في سورة التوبة، كان أحيانا يأمر بالفقه والعلم وضرورة ذلك، كان أحيانا يأمر بالدعاء لولاة الأمور، بل يبدأ درس أحيانا بالدعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة، وأن يكون رحمة برعاياهم. هذا الرجل أقول إذا أردت أن تعرف ما القضايا التي كان يركز عليها ابن باز، قل ما القضايا التي تركز عليها الشريعة. رجل كان أمة، إيه وربي رجل أمة، نعم كان بأمة رحمه الله تعالى، كان رجلا بأمة، وكان عالم ملة، معظما للآثار، رافعا لها لا يعدوها، رجل آتاه الله عز وجل شمولية في العلم، ففي التفسير وفي العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي الأصول وفي المصطلح وفي جميع فروع الشريعة، نجد الرجل له التحقيقات وله التدقيقات، سبحان من أعطاه، مع أنه قد كف بصره في زمن يعد مبكرا، لكن فتح الله عز وجل له ورزقه البصيرة، حرمه البصر لكن رزقه البصيرة، ومن رزق البصيرة فقد رزق الخير كله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فشيخنا رحمة الله عليه، والله لو جلسنا نترجم له الليل والنهار والله ما وفينا. وأقول وأكرر طلابنا دائما، الشيء الذي نذكره عن الشيخ شيء، والتراجم التي تقرؤونها عن شيخنا رحمه الله في كتب أهل العلم شيء، وأن تثني الركب عند الشيخ وأن يشافهك الشيخ وأن تكون في حلقة الشيخ شيء آخر. لست والحمد لله من أهل الغلو، ولست والحمد لله من صوفية المسالك، وأقول وأكرر هذا والله أنني كنت أشعر بمذاق مجلس الشيخ، والله أستنشق رائحة السكينة، إيه والله والله أستنشق رائحة السكينة، والله ما إن أدخل المسجد في درس الشيخ إلا وأجد شعورا خاصا، حضرت الحمد لله لجل أكابر العصر، لكن يبقى شيخنا لمجلسه المذاق، وأرى أن ذلك يرجع لبركة الأثر، فإن هذا الرجل أشهد أنه ما رأت عيناي مثله، ما رأت عيناي مثله. هذا الرجل والله ما زال يسري تسري كلماته وتسري توجيهاته في نفس الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ ابن باز عن أمة الإسلام خير الجزاء، وأن يرفع قدره وأن يرفع مكانته، وأن يجعله من الصديقين. وقد رؤيت له رؤى رحمه الله أنه من الصديقين. أخبر بعض إخواني عند المشايخ من طلبة العلم الذين نعرفهم أنه رأى رؤيا، وأن ابن باز يسأل حذيفة رضي الله عنه الصحابي الجليل، فيقول: هل ذكرني لك الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين يوما ما؟ وحذيفة لم يرد حتى كرر ذلك ابن باز عليه، فقال حذيفة لابن باز: بل ذكرك من الصديقين، بل ذكرك من الصديقين. وأحسب أن هذا الرجل من الصديقين، فأسأل الله عز وجل أن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله أعلم.